بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار الآية تختص بجانب تربوي أعدته السماء للنبي صلى الله عليه وآله، لأن أكو آيات شريحة من الآيات الكريمة بالقرآن الكريم هذه ترتبط ارتباط مباشر بوضع المنهج للنبي صلى الله عليه وآله خلال أداء رسالته. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول أدبني ربي، فالواقع أن من الآيات اللي لها علاقة بها المنهج التربوي التأديبي هذه الآية الكريمة. طيب، الشيء اللي أمرت به النبي صلى الله عليه وآله أمرته بترويض نفسه على تحمل الصعاب، كأنه مسألة نقل دعوة أو مسألة الإتيان بدين إلى أمة من الأمم عاشت قرون بالجاهلية، عاشت مدة طويلة، المدة الطويلة اللي عاشتها وهي مبعثرة، عاشتها وهي على تخلف، عاشتها وهي على عدم نظام. قطعا لما يجي لهم رسول نبي حتما ما راح تكون مهمته سهلة أبدا، ستكون مهمته صعبة جدا، لأن ذولا أنماط أشكال، قسم يرون أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا مثل ما ذكرت لك بالأمس فقير، والفقير ما يصلح لأن يحتل مركز بالمجتمع مثلا، قسم لا يرون أنه جاي يتحداهم، وواحد يتحدى أمة الأمة ما تصبر عليه، قسم مكذبون يقولوا له أنت من، يقول جاي من السماء. على العموم كان يجابه النبي أنماط من هؤلاء أشكال، وأشكال في واقع الأمر يعني مو من السهل تحملهم، فأحيانا كان يبين على النبي شعور، النبي صلى الله عليه وآله أحيانا يمر عليه يضيق صدره مثل ما يعبر القرآن الكريم، أحيانا يمر عليه شعور بضيق، فالآية الكريمة جاءت تروضه تقول له أنت عندك منهج وعندك مسيرة وعندك أهداف، وما راح توصل إلى أهدافك بالحياة بدون أن تروض نفسك على تحمل هالحياة، لأن فعلا أنت الآن بالدنيا ما تقدر تحصل شيء، حاليا بالدنيا ما تقدر تحصل شيء بدون تعب أبدا، أي شيء يعني حتى الأشياء البسيطة. أنا لو نرجع إلى مسيرتنا اليومية، رغيف خبز الإنسان ما يقدر يحصله بسهولة أبدا، يعني إذا يريد يأكل من الطريق المشروع ما يقدر يحصل رغيف الخبز بسهولة، لازم يتعب، لازم يتحمل عناء، يطي من وقته، يطي من طاقاته، يا الله يحصله. فكيف إذا يريد يستقطب أمه، يريد يهدي أمه بكاملها، طبعا هذا طريق صعب، طبعا راح يلاقي مشقة وراح يلاقي عناء. فالآية الكريمة بها الصدد، بصدد تأهيل النبي لتحمل المشاق. خلينا نشوف شنو الفصول التي تنطوي عليها هذه الآية الكريمة. أولا أمرت، قالت له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من هم أولا؟ الآية كأنه هاي من هل لفظة هاي أو هل حرف هذا كلمة من هذه من مرة تجي بمعنى بيان الجنس، يعني مثل واحد يقول أنا أفرض اشتريت لي أفرض كيلو من الحنطة، زين من هاي لبيان الجنس، يعني اشتريت طعام من جنس الحنطة، نبه لي. هاي مرة تأتي بمعنى بيان الجنس، ومرة لا تأتي بمعنى التبعيض مثلا من معانيها أنه أنا شربت أفرض من الكوز، يعني من بعض ماء الكوز تتقسم، من ماء الكوز أنا أخذته مثلا. فإذا حملنا كلمة من لبيان الجنس معناه كل الأنبياء هم أولو العزم. شلون يعني؟ لأن هم عزموا على أن يكابدوا المحنة ويتحملون أعباء الرسالة، فكلهم عزموا على مواصلة المسيرة. يعني كأنه أي نبي لما يبعث مروض نفسه مطمن نفسه على أن يواصل مسيرة بالدعوة إلى الله، وليصير يصير يتحمل ما يتحمل إلى أن يصل إلى أداء رسالته. وفعلا تلقى الأنبياء كلهم مسيرتهم اشتملت على صعاب، تحملوا بها آلام وتحملوا بها أذى، كلهم هدوا في الله، بس كلهم أصروا على مواصلة تحمل العبء وأداء الرسالة، عزموا على ذلك. إذن كلهم أولو عزم، كل واحد من عندهم ما يقدر يوصل إلى هدفه بدون عزم. بناء على أن من لبيان الجنس معناه كل الأنبياء أولي العزم، كأنه تقول له اصبر وأنت مو بدع من الأنبياء. الأنبياء كلهم صبروا على تحمل أعباء الرسالة ومواصلة المسيرة، وأنت ما تخرج عن الإطار، أنت في هالخط، لابد تصبر كما صبروا. هذا إذا قلنا أن من لبيان الجنس، إذا قلنا لا من للتبعيض، وهي اللي عليها أغلب المفسرين أن من للتبعيض مو لبيان الجنس. إذا الرسل دول أولو العزم منه خمسة. سيجينا ليش دول مثلا عبر عنهم بأنهم أولو العزم، شنو السبب؟ سأشرح لك المعنى. الخمسة منه هم نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى عليهم السلام، ونبينا صلى الله عليه وآله. هؤلاء هم الخمسة، هؤلاء هم أولو العزم. طيب هؤلاء ليش عبر عنهم بأولي العزم؟ شنو السبب؟ يعني شنو ميزة أولي العزم عن باقي الأنبياء؟ الشيء اللي تميزوا به عن باقي الأنبياء وأصبحوا يعرفون بأولي العزم ما هو؟ رأي عند المفسرين أنهم الذين قاتلوا بالسيف، يعني اللي دخلوا إلى ساحات حرب ودعوتهم تطلبت قتال، قاتلوا وما اقتصروا على الدعوة البيانية. يعني هؤلاء ما حملوا الرسالة أفرض لفظا بس، نقلوا آراءهم باللفظ أو رسالاتهم باللفظ، لا لا بالسيف، دافعوا عن رسالاتهم بالسيف، قاتلوا. لأن احنا نعرف طبعا المجتمع فيه أصناف، أكو صنف بالمجتمع الكلمة كافية عليه تربيه، إذا كلمت كلمتين ثلاثة يتوجه ويرتدع والكلمة تأخذ أثرها من عنده. وأكو نوع لا والله كلمة ما تأخذ أثر من عنده أبدا، يعني لو مهما ترشده مهما تتعب وياه مهما تحاول أن تقربه ما يتقرب إليك، ما يعرف لا يؤمن إلا بالقوة. هذا نوع من الناس، ودول الأغلب. إذا ترجع إلى تاريخ الشعوب تاريخ الأمم احنا علمتنا التجارب وعلمنا التاريخ ان الاعم الاغلب بالشعوب ذول ما يجون افرض بالبيان وبالاداء، ما يجون عن طريق الكلمة، ما يجون عن طريق الرأي، يجون عن طريق القوة. القوة نعم. وفعلا اول الامر النبي صلى الله عليه واله لما اجى الى مجتمع قريش 13 سنة يقرأ القرآن في مكة ولا واحد يدنى يمه ابدا، وما امنوا به الا بعد ان عرفوا قوته. لان في فتح مكة ابو سفيان يقول له للعباس، العباس بن عبد المطلب كان صديق لابي سفيان بالجاهليه، فجابه قال له لحق على روحك اسلم قبل ان تعرض الى الموت. جابه وقفه بمضيق الوادي وقامت تمر عليه كتائب المسلمين، هذا شاف كتائب كثيره ومحمله بسلاح وعزم والويه، قال له لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. قال ويحك ما هو الملك وانما هي النبوة، بس هذا ما يعرف. شاف قوة، القوة هذه دعته لان يدعن، لو ما القوة ابدا ما دنا. كثير من المجتمع اللي عاصر الرسول ما جابت الكلمة ابدا، جابت القوة. وحتى الان لا تروح بعيد، الان كثير من الناس اذا تحاول تجيبه عن طريق القرآن ما يجي، ما يسعك تجيبه الا عن طريق القوة. نعم، هذا شيء مفروغ من عنده. ولذلك تلقى القرآن الكريم في اسلوب التربوي يعتمد على الوعد والوعيد، الوعد اللي هو اغراء والوعيد اللي هو تهديد. حتما هاي طبيعة الشعوب، طبيعة الامم. فالانبياء الذين حملوا رسالات بيانية، يعني جاب افرض توراة وجاب انجيل وجاب زبور وجاب صحف، هذول اقتصروا، اذا اقتصروا على هذا معناه هم مو اولي العزم، يعني بناء على رأي ذولا، بناء على رأي شريحة من المفسرين ان حملة الرسالات البيانية بدون القتال هذول ما يعتبرون اولي العزم، لانه ما قاتلوا. اللي قاتلوا من الانبياء مثلا داود يعدوا من اولي العزم لان قاتل، نبه لي، من قاتل من الانبياء يعتبروهم اولي العزم. الحملة الذين حملوا السيف ودافعوا عن عقائدهم عن طريق حمل السيف، هؤلاء هم اولي العزم. طيب هذا رأي، هذا رأي. ومو معناه احنا نفهم من قول المفسرين ان السيف اكثر تأثير من القلم، لا مو اكثر تأثير، لكن اكو طبيعة، اكو شريحة من الناس، شريحة من الناس ما يجيبها الا السيف، والا مو معناه افضل، يعني مو مشهد، مو مورد مفاضلة انه ياه الافضل، ان الانسان يصل الى هدفه بالكلمة بالرأي، يصل الى هدفه بالقوة. لا طبعا، هو اذا قدر يوصل بالرأي، الوصول بالرأي افضل ما في شك، لان الرأي اعتنق الانسان عن قناعة، الرأي الانسان يقتنع به ويعتنقه، لكن السيف لا، قد يجبره. ولذلك الفت نظرك، الشعوب اللي فتحت بالسيف الفتح ما نجح بيها ابدا، بعكس الشعوب اللي فتحت بالكلمة. الأمم اللي أدعنت عن طريق الكلمة طبعا دول أشد تمسكا وأكثر وعيا وفهما للدين ممن خضع بالسيف. اللي خضع بالسيف هذا مثل المجبر. ها؟ طيب، هذا رأي بأولي العزم. الرأي الثاني بأولي العزم أن مو الذين قاتلوا بالسيف، لا، اللي عندهم رسالات عامة تنسخ الرسالة اللاحقة الرسالة السابقة. كيف؟ يعني اللي عندهم كتب سماوية، هذول اللي عددناهم، اللي عندهم رسالات بحيث تجي رسالة، أول رسالة إجت أفرض رسالة نوح نسختها شريعة إبراهيم، شريعة إبراهيم نسختها شريعة موسى، شريعة موسى نسختها شريعة عيسى، شريعة عيسى نسخها القرآن الكريم، والشريعة الإسلامية لم تنسخ، بقيت ختم الله بها الشرائع لم تنسخ. هذول الأنبياء اللي بالفترة ما بينهم شنو شغلهم ذولا؟ يعني احنا عندنا الآن نظرية الأنبياء، القرآن يقول للنبي احنا اكو نوع من الرسل قصيناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك، ايش كثر هما؟ مثلا اكو نظرية ان الرسل 124,000، يعني على امتداد تاريخ الانسانية 124,000 نبي، هذه نظرية، واللي عليها الاغلب تقريبا الشاهدة الان اللي موجودة بالكتب الدينية هي هاي. لكن لا، اكو نظريات موشكل، اكو نظريات تقول لا بالملايين الانبياء، وهي النظريات قد تكون اوجه. ليش قد تكون اوجه؟ لان احنا لما نريد نرجع الى عمر الانسانية، عمر الانسانية على سطح الكرة الارضية ايش كثر؟ بناء على هذه النظرية السائدة الان اللي يدرسوها انه ما تتجاوز 500,000 سنة مثلا، قصة لا مو الشكل. يعني الان سنويا تتم اكتشافات، تكتشف انسان بهيكلة بهذا الهيكل يرجع تاريخه الى ملايين السنين، مو مسألة 500,000. وطبعا الله عز وجل ما يخلق امة من الأمم بدون أن يرسلها بدون أن يرسل إلى نبي، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما ممكن، يعني ما من أمة بدون نبي، مستحيل. الله عز وجل يخلق إنسان وما يبين له تكليفه وما يبين له مثلا منهج حياته، ما يمكن يكون إلى حجة على الله باكر، يحتج على الله يقول له أنا ما اعرف الدين لانك انت ما وديت لي نبي، ما ارسلت لي نبي حتى اتعلم، فلا بد ان تكون كل امة لها نبي. حتما كل امة بمقدار تكليفها لها نبي. هذا الجانب بناء عليه، اذا كان كل امة لا بد لها من نبي، وان من امة الا خلا فيها نذيرا، معناه ما ممكن نقول ان الانبياء 124,000، لازم اكثر قطعا، لانه هالملايين من السنين اللي فاتت والامم التي تعاقبت على الارض لابد ان تكون الها انبياء، وعدد الانبياء اكبر. بعدين لا ننسى احنا النبي نوعين، نوع اشبه شيء بالحاكم الاداري، يشغل له قضاء او يشغل له مثلا محافظة، هذا من النوع، ونوع لا عند رسالة عامة، وهذولا يأخذون من الرسالة العامة. هذا المعنى، يقولون كل الأنبياء بين أولي العزم كان كل جماعة، مثلا ما بين نوح وبين إبراهيم عليهم السلام كانوا الأنبياء يأخذون من شريعة نوح، يعني ذولا باقي الأنبياء يعملون بشريعته، عندهم منهج شلون مثلا قانون مركزي الى الدولة بكاملها او الى جمهورية بكاملها تعمل بكل المحافظات، كذلك من هذا النوع. زين، يعني ما ممكن نبي ما يأخذ بالفكر المركزي الموجود للأمة. طيب، هذول باقي الانبياء. اما الرسالة تخلص رسالة نوح عليه السلام، مثلا تجي رسالة إبراهيم، تخلص رسالة إبراهيم تأتي رسالة موسى، وهكذا. والأنبياء ما بينهم يتعبدون، كل نبي يتعبد بشريعة النبي الذي سبق. إذن أولي العزم خمسة اللي عندهم رسالات عامة، وهذه الرسالات العامة طبعا راعت مستوى الشعوب، مستوى الدنيا. يعني بالوقت اللي كان إبراهيم عليه السلام عنده رسالة نبوية، طبعا يأخذ بعين الاعتبار المستوى اللي كانوا عليه الناس في ايامه. الشعوب لها عمر مثل الافراد. يعني انت الان الفرد لما تيجي تربيه راسا تجيبه تحطه بكلية؟ طبعا لا. تجيبه اول امر تحطه بروضة، ثم من الروضة الى الابتدائية، ثم من الابتدائية تطلع الى ثانوية الى كلية والى المراحل الاخرى. كذلك الشعوب، شعوب مرت بنفس المراحل. الشعوب لها اعمار، كل شعب الى عمر. بدايات اولا متواضعة، وتطورت هذه البدايات بالرسالات السماوية، نزلت باعمار متفاوتة للبشرية. يعني عمر البشر في ايام نوح غير عمر البشر في ايام ابراهيم، وعمر البشر في ايام موسى غير عمر البشر في ايام عيسى. الى ان اجت الرسالة الى النبي صلى الله عليه واله، رسالة النبي وضعت لنا قواعد عامة. مهما تتطور البشرية، مهما تتطور البشرية، رسالة الإسلام تغطي حاجاتها. ولذلك اكو نقطة هنا مطل مرينا بالموضوع شوي ألفت نظرك إليها. الآن اكو نزاع احنا عند المذاهب الإسلامية، انه احنا نحتاج اذا نريد نطلع لنا حكم شرعي، نحتاج غير القرآن وغير السنة الى مصدر اخر من مصادر التشريع. يعني نحتاج يولا القرآن كافي في قواعد وفي امور عامة، والسنة كافية يولا نضطر الروح الى مكان اخر. اكو طبعا بعض الفرق الاسلامية اللي تأخذ بالقياس، يقولون يومية الوقائع متجددة والنصوص محدودة. يعني خل اقرب لك المعنى. في ايام النبي ما كانت اكو معاملات البنوك، ولا كان اكو في ايام النبي تلفزيون مثلا، ولا كان اكو انترنت مثلا. اذني طبعا اذني اشياء تلت بهن الانسانية. يعني الان يعيش عندنا لهن احكام، حلال حرام مثلا، هالمعاملة البنكية هاي حلال حرام. اكو اشياء مثلا صارت الان اكو عندنا ما كانت في قبل 100 سنة وقبل 20 سنة ما كانت. هاي الى حكم شرعي لو ما الى. المذاهب بعض المذاهب الاسلامية يقولون احنا عندنا القياس كافي، نرجع نشوف هاي القضية، هذا الموضوع اللي صار جديد اجانا جديد. اكو الى نظير مثلا شبه سابقا بعلته. شوي خل اوضح لك بعد اكثر. يعني افرض كان معروف الشيء اللي يستعملوه حتى يفقدون عقلهم يسكرون به الخمرة، زين؟ هيروين ما كان اكو حتى يستعملون السم القاتل هذا، ها؟ فالان اجى الهيروين. شنو هذا الهيروين؟ شلون نعتبره حرام او غير؟ لا او مو حرام. ارجع علما، ارجع للخمرة، اشوف الخمرة ليش الله عز وجل حرمها. الله تبارك وتعالى حرم الخمرة لماذا؟ قال حرمت الخمرة لانها تسكر، ها؟ قال العلة مال تحريم الخمرة موجودة بالهيروين، مثل ما ديش تسكر هذا يسكر. واذا كانت علة التحريم هو الاسكار، ننقل هذا الحكم منين؟ من الاصل الى الفرع لاتحاد العلة، لان العلة متحدة بالاثنين، فنقول هذا حرام. نبه لي هذا غبي بأس، هذا قياس منصوص العلة. لكن اكو شيء اخر. شلون شيء اخر؟ يقول لك ماذا الناس يوم من الايام ما كان عندهم عمارات يأجرون، ما عنده عمارة يأجرها، يا دوبك اللي عنده واحد يبني له بيت يقعد به. اما عمارة بها 1000 شقة مثلا، الان في الامم اللي اقتصادها ضخم، ها؟ ما كانت هاي موجودة. طيب هذا صار عنده عمارة يأخذ منها وارد مثلا ملايين، هذا الوارد اللي يأخذ عليه زكاة لو ما عليه زكاة؟ يرجع يقول لك انا اجي اشوف الزكاة ليش الله فرضها على الزرع؟ لاني ما هاي الارض فرضت عليها الضريبة لانها نمت وطلعت لي زرع. فهاي العلة علة النماء مثل ما موجودة بالزرع وين موجودة؟ موجودة بالعمارة. اعتبرها علة، تقول له هاي علة مستنبطة مو علة واقعية. لو علة واقعية شيء اخر. ولذلك الان بعض الفقهاء يقول باستحبابه، استحباب زكاة العقارات. ليش؟ لان هني ما يقيسها على من؟ على الزرع. اكو من هالنوع، اكو يسترشدون بمصلحة النص يسموها، يعني بتعبيرنا اليوم نسميها روح القانون مو نص القانون. ها؟ روح القانون وليست بنص القانون. بس ليش؟ مثلا الخليفة عمر بن الخطاب، خليفة عمر لما اجى الى الحكم قال اكو شهم من شهام الزكاة، احنا ننطيل المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم ليش يطيهم النبي؟ يطيهم يريد من عندهم يقوون الاسلام، يوقفون الى جانب الاسلام ويخرون عن طريقه وينصروه. الان الاسلام صار قوي، لما الاسلام صار قوي يعني شنو حاجتنا دولة نطيهم المؤلفة قلوبهم؟ فهي مثل ما يقولون استرشد بروح النص، ها؟ مو بلفظ النص. خالفوا الصحابة قالوا لقد يكون العلة مو بس تقوية الاسلام، لا يجوز اكو علة اخرى تمام تنبه الها، ان هذا يشجع الاخرين عندما يطي هذا ابو المؤلف قلوب، يشجع الاخرين للدخول بالاسلام، بعد يشجع الاخرين لجباية الحقوق للاسلام، بعد اكو اهداف اخرى. فاحنا ما نقدر نحصر الهدف بهدف واحد، فنسترشد بروح الناس ونجي نحكم المصلحة. لا قربت لك المعنى تقريبا، نبه لي شوي زين. اذا خلي نرجع لما قلناه، قلنا ان شريعة النبي ختمت الشرائع فما تحتاج الى قياس، لان عندنا النصوص والقواعد كافية تغطي الاحكام، ما نحتاج الى مصدر للتشريع اكثر من الكتاب والسنة. القرآن والسنة النبوية الشريفة كافية، ما مضطرين احنا ان نجيب لنا قاعدة اخرى نطلع من عندها حكم شرعي. زين خلينا نرجع. اذا اولو العزم هم هؤلاء حملة الشرائع، كل واحد عنده شريعة، كل واحد عنده رسالة، هذا يعتبر من اولو العزم. اذا عرفنا اولو العزم من هم خلينا نرجع للآية. الآية تقول فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. نقول ليش الله عز وجل جاي يقول لنبيه انت صير مثل غيرك؟ شنو الهدف؟ يعني النبي ما يحتاج ان ياخذ قدوة، لان الله عز وجل لما ختم برسالة الاديان واعتبر افضل الانبياء لازم وان يكون على درجة من الكمال عالية. شنو الداعي الله عز وجل يقول له اصبر مثل دول الجماعة اللي صبروا من الانبياء من الرسل؟ انا اقول لك هناك اكو اهداف. الهدف الاول اراد الله عز وجل ان يضع نبيه في السلوك الجمعي مثل ما يقولون. السلوك الجمعي شنو؟ السلوك الجمعي يعطي الانسان طاقة اكثر من طاقته الفردية. شلون؟ يعني تفرض انت الان تريد تخطب، لك قصيدة تريد تقرأها، اذا قاعدين تحت منبرك اثنين غير ما اذا قاعدين تحت منبرك الف. اذا الف قاعدين تقرأها بصورة اخرى بعجم، يكون عندك اداء اجود، يكون عندك عزيمة اكثر، يكون عندك تحرك اكثر. ليش؟ لان كانون القاعدين يمدونك، اكو تناغم بينك وبينهم، يمدونك بشيء من العزم، بشيء من القابلية. انت ملاحظ لما تصير احيانا يمرون علماء الاجتماع يمثلون مثل يقولون اذا مروا جماعة افرض اكو ذاك اليوم بالبلد بد مناسبة وطنية يطلعون جماعة بيديهم هزوجة بيدهم نشيد ينشدون او يهوشون هذول الواقفين يمين وشمال حتى اذا مو مشتركين وياهم يخطفون وياهم ينهزون وياهم شايف ها يقوم يهزوا وياهم شنو السبب يلف السلوك الجمعي يلفه نبه نفس السلوك الجمعي يلفه يقلد هاي نقطة وبعد يطي شعور بالعزيمة اكثر يطي شعور بالعزيمة اكثر السلوك الجمعي اذا كان مع مجموعة يطي ثقة بالنفس اكثر كأنه هرج يقول له انت هذا خط الانبياء كله خط كفاع خط رسالي طبعا هذا المعنى يشجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويشجع وهواية يطي قابلية على التحرك اكثر النبي طبعا عنده طبيعة بشرية قل انما انا بشر مثلكم فاراد ان يضعه في خط السلوك الجمعي اي من ناحية من ناحية ثانية لا سمح الله المصيبة اذا وقعت على واحد وحده تكون شديدة اما اذا لا والله عمك لا يخف وقعها يعني تفرض واحد عنده ارض زراعية وحدها احترقت واللي داير مدايرة ما 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 بيهم شيء هذا بطبيعة الحال يكون الحشرة عليه شديدة واذا لا والله المنطقة كلها اجتاحها وباء يقول لك انا حشر مع الناس عيد حالي حال باقي الناس يهون عليه الوقع كأن الآية تقول للنبي أن الآلام اللي وضعت عليك لا تصور وحدك لا الأنبياء من قبلك تعرضوا لنفس الآلام لنفس المشاكل بعض الأنبياء طب إلى شجرة نشروا بالمنشار هو والشجرة بعض الأنبياء صبوا في جسمه الرصاص بعضهم قطعوه إربا إربا واحد من الانبياء تعرض الى لون من العذاب كأنه مسيرة الانبياء يقولوا له مو مسيرة سهلة لا مسيرة كلها صعاب متعرضة الى اذى الى الام الى دم فانت اصبر حتى يهون عليك وقع الرسالة تفتشا اذا الاية تقول للنبي اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل طيب ثم انتقلت قالت ولا تستعجل لهم كانوا تقول له ليه حملك ضيق الصدر والألم على أن تتمنى لهم العذاب تستعجل لهم العذاب أو تستعجل لهم القتال تقول له لا تعطيهم شوية مساحة تعطيهم فسحة والنبي صلى الله عليه وآله طبوا عليه في يوم الأنصار قالوا له يا رسول الله هذا عبد الله ابن ابي اللي تشوفه جاي عاديك ويوقف منك هالموقف السبب تدري شنو يا رسول الله قالوا ما هو قالوا له قبل مجيئك احنا محضرين لك تاج اشترينا تاج وهذا التاج جاي نفرجه ونضع به احجار كريمه حتى نضعه على راسه ونملكه نريد نسويه ملك وجيت انت اهدمت مشروعه كله لما جيت راح هذا بعد انتهى ولما انتهى انت يعني هددت في كيانه كله يعني لا تتصور هذا سهل قطعا هذا يقف منك موقف سلبي قطعا يتأذى من عندك ترى انت قبل والذي بعثك بالحق كنا قد اعددناه لنملكه قبل دخولك الى المدينة فانت تطيف فسحة شوي شيل افضك الى لا تشتد عليه لأنه هو حشى حشاية شوية ثقيلة حشى حشاية قال لو رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل هذا اللي استقبلناه إحنا إلى بلدنا دخلناه إلى بلدنا تالي هيك يسوي بينا نوصل للمدينة إن شاء الله وياه العزيز يطلع الدليل فالكلمة بلغت النبي النبي صلى الله عليه وآله الأنصار تصوروا أن نتأذى اجوا لي دخلوا عليه قالوا لا رسول الله اموالنا وارواحنا فداك تأمرنا الآن نضرب عنقه نضرب عنقه، بس تستعجل عليه في مجال شوية فعلا. وبس هو ويا جماعة ويا جماعة ذول كانوا في غاية التشنج، يعني تصور بعضهم ما لقى الكفار، بعضهم ما لقى الكفار، يعني كان على استعداد ان يدخل الكفار للمدينة. واللي يرجع الى التفاسير يرى هذا جد. فالقرآن يقول له اصبر عليهم، لا تستعجل ليهم ذولا، لان ذولا اولا جديدين عهد، ثانيا بعد ما روضوا انفسهم، وبعض الامور تحتاج وقت، تريد وقت، الوقت دخيل. يعني المسألة مو بسرعة الانسان يؤمن بفكرة، لا، يحتاج مدة يروض احاسيسه او عواطفه ويشهد على مصالحه يلا يكون مؤهل لقبول النصيحة. فلا تستعجل عليهم، هاي من ناحية. كأنه طبيعة العامل التربوي، طبيعة العامل التربوي تحتاج الى زمن. بس انت تجي الى واحد تقول له اترك التدخين، يقول والله ما شلون انا شلون اتركه، دفعة واحدة ما اقدر، اشرب لي يومية 50 وحدة خليني اسويها 40 وبعدين اسويها 30 وبعدين بالتدريج الى ان ينتهي. يريد زمن، يعني الزمن دخيل في بعض الامور. فتقول له لا، لا تستعجل عليهم، هاي من ناحية. ناحية ثانية تقول له اساس رسالات السماء، اساس رسالات السماء التي انزلها الله عز وجل الى البشر تسبق الرحمة بها العذاب. ويقول ورحمتي سبقت غضبي، مو شكل الله عز وجل مو تسبق رحمته غضبه في الغضب لاحقين عليه. يقول له اذا ما نفعت الرحمة اول خلي نجرب، نجرب الرحمة. يجيبوه الان مريض الى مستشفى، مو رأسا يجروا لعملية جراحية، هيعالجوه اولا بمواد كيميائية، ما نجحت يرجعون الى بتر الاطراف. نبه، يعني ما يستعجل، يعني بالاخير بعدين العملية الجراحية بعدين. كذلك يقول لدولة انت لا تستعجل عليهم، لان هذا منهج السماء، الله تبارك وتعالى تسبق رحمته غضبه. ولذلك انت ملاحظ القرآن الكريم يقول قل ما يصنع ربي بعذابكم، يعني شنو شنو يعني الله عز وجل عنده مصلحة بين يعذب لواحد؟ ابدا ما يعذبه، يعطيه فرصة في مهلة ويقول له خلص انا راح امهل لك مجال طويل. ولذلك ما نقدر نحكم على واحد بان كتب الله عليه ان يكون مثلا مسخوط عليه الا اذا مات على الضلال. ان كانت لكم، يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه، ان كانت لكم من احد براءة فقفوه حتى يحضره الموت. انتوا ما طول هذا عدل، اكو امل ان يصير ادمي، لا تحكمون عليه بالضلال الا اذا مات مصر على الضلال. اذا مات مصر على الضلال فحكم عليه، والا ما طول عدل احتمال يتحول يتبدل. اعطوه فرصة. الاية تقول له لا تستعجل له، مين لا تهو، هذا كان منهج النبي، منهج النبي صلى الله عليه وآله، كانوا حتى إذا أذوه ما يستعجل بالدعاء. طلعوه يوم من الأيام من مكة المكرمة، أخذته الحجارة، جابت الحجارة. والله أكو عبارة لبعض المؤرخين من تقرأها تنفجر دموعك بدون إرادة، يقول خرج النبي ولا طرف من أطرافه إلا ويشيل منه الدم وهو موجوع، يئن يئن من الألم وموجوع. اجا جابت الحجارة، اكو بستان، التجأ الى البستان الى عتبة وشيبة بالطائف، دخل للبستان شافوه بهالحالة، اكو عندهم عبد اسمه عداش، هذا من اهل نينوى من الموصل وجاي هناك ساكن، في قالوا له املأ هالطبق هذا، حطي عنب وروح لهذا القاعد الطيل لعله جايع. اجا عداش يحمل بيده الطبق، شاف النبي بهالحالة الدم ماخذه، جلس الى جانبه، قال النبي انت عداش؟ قال بلى. من الذي اخبرك باسمي؟ قال انا اعرف اسمك واعرف ليش سمتك امك عداش، اعرف هذا، انت من قرية العبد الصالح يونس بن متى؟ قال بلى سيدي فداؤك نفسي. من الذي اخبرك؟ قال ذاك نبي، ويحك وانا نبي، ربي اخبرني. فوقع على اقدامه يقبلهما، لما وقع على اقدامه يقبلهما ذولا واقفين واحد ينظر الى الاخر، قال لقد سحر علينا غلامنا فلا ننتفع به ابدا. هذا خلاص بعد، هذا افسده علينا، سحره علينا. النبي صلى الله عليه واله مسح الدم عن رجليه ورمق السماء بطرفه، قال ربي ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، اذا هذا مو عن غضب من عندك انا ما ابالي، اتحمل هذا، ربي اغفر لهم انهم جهلاء لا يعرفون من انا. هذا خلق، هذا الخلق العالي، ها هو هذا دعبه، هذا ديدنه. الآية تقول لهذول لا تستعجل لهم انت، اذا الله كاتب لهم يعذبون لاحقين على العذاب، لكن انت الان اعطيهم فسحه، لعل هاي الفسحه راح تدنيهم الى الايمان وتبعدهم عن الضلال، لا تستعجل لهم. اثنين، ثلاثه، القرطبي يروي عن ابن عباس رضوان الله عليه، يروي عن ابن عباس يقول اذا عسرت ولادة المرأة، اذا عسرت ولادتها يؤخذ مقطع منها الآية هي نفسها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار، يقول هاي تكتب على ورقة ويكتب تحتها سبحان رب السماوات والارض ورب العرش العظيم، وتؤخذ وتمات بالماء، وتسقى المرأة اللي تعسرت عليها ولادتها تهون عليها ولادتها. هذه منين الرواية رأسا؟ يقول روي عن ابن عباس، هاي روي عن ابن عباس، هذا الاسلوب يسموه مقطوع، يسموه مقطوع يعني لرأسا يسند للصحابي بدون ذكر السند من اصطلاحات الحديث. زين، هذه الرواية احنا ما نقول ان القرآن الكريم مو شفاء، لا، القرآن شفاء ما في شك، القرآن الله عز وجل انزله من جملة اهدافه، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما في شك ان شفاء ويتبرك به ورقية، لكن شوكت بعد ان تتعذر الاساليب الطبيعية، اعطيني فرصة شوية فهمني شو اقول هالنقطة. كان اكو عندنا الله عز وجل عنده كلمات تكوينية وعنده كلمات تدوينية، هاي الادوية اللي يطلعوها من الزراعة ويطلعوها من المواد الكيميائية هاي كلها كلمات الله التكوينية، يعني الله عز وجل هو اللي جعل بها هالخاصية التأثير، يعني اذا لو الله يجعل بها الخاصة ما صارت متنوعة، يعني قطعة أرض نبات قطعة من الأرض 100 متر فيها 20 شكل نبات، كل نبات إلى خواص، هذا إلى فائدة وإلى طعمه وإلى تأثير، وهذا إلى فائدة وإلى طعمه وإلى تأثير، التنوع منين إجا؟ من التراب؟ طبعا لا، مو من التراب. بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ الله عز وجل هو اللي خلق ووضع به الخواص، ولما وضع بي الخواص امرنا ان ناكل وان نتداوى، قال اذا مرضتم فتداووا، اكو دواء، ابحثوا عن الدواء، ابحثوا بالاول عن كلمات الله التكوينيه، اذا ما فادت عجزت فرجعوا الى الكلمات التدوينيه، ارجع للشفاء بالقران، يعني مو مثلا راسا احنا نجد الرواية سواها مثلا وجابها للمرأة وشربتها وما طلع ما صارت عندها ولاد، قالوا دول دجالين ومشعوذين يخربطون يقشمرون بينا،
ماكو حاجة لهذا.
ها؟ حتى اكو اساليب. هذا اللي ما يعرف منهج الله عز وجل، ما الله تبارك وتعالى وضع الاساليب مبدئيا على الامور التكوينية، بعدين على الامور التدوينية، على الامور الغيبية. نعم، شايف انت القرآن الكريم بالدليل على ان القرآن يضع لنا منهج تكويني في مثل الحالة شنو؟ دليل ان يقولها لمريم: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ساعة ولادة، قبل الولادة يقولوا اكل من التمر، لان التمر مثل ما يعبرون عنه علماء الكيمياء منجم، منجم من المعادن. هذا المنجم من المعادن يسوي عندها تحريض على الولادة ويعطيها طاقة للولادة، لان هذا التمر ما في شك ان اشرف الشجر هاي الثمرة اللي انزلها الله عز وجل من الجنة، ثمرة اللي انزلها الله من الجنة هو التمر. فراعنة كانوا يحطون صورة بمعابدهم ويكتبون ما فيه من فوائد يعتنون به، غاية الاعتناء. هو كان طعام مريم عليها السلام ايام حملها كله كانت تأكل منه، زين، كان طعام صحابة النبي رضوان الله عليهم. طعام الصحابة كان من هذا، من التمر. حتى اتخطر عمير احد اصحاب النبي، عمير كان ليدة تميرات يأكل بها، النبي وقف قال: والذي بعثني بالحق لا يقاتل احد منكم اليوم فيقتل صابرا محتشبا مقبلا غير مدبر الا ويدخله الله الجنة. قال: بخ بخ، ليس بيني وبين دخول الجنة الا هذه التميرات. القى التميرات من يده وانغمش في لهوات الحرب، قاتل وقتل. نعم، النبي صلى الله عليه وآله خبر اصحابه بان الله عز وجل كتب له الشهادة وسيفي له بما وعده. اذا التمر الواقع هذا من كلمات الله التكوينية، هذا محرض للولادة، يعطي المرأة طاقة شعرات حرارية في ساعة الوضع. هذا الأسلوب العلمي، المنهج العلمي في القرآن. أما رواية رأسا أجليها كن أبحث أشوف هالرواية شنو صدق أو لا. أكبر الظن أولا هالرواية من المقطوع مثل ما قلت لك، بعدين أكبر الظن أن اللي راويها خادم عبد الله بن عباس، غلامه المملوك وهو عكرمة. عكرمة يميل الى رأي الخوارج معروف، وعكرمة عنده روايات اسرائيلية عريضة طويلة شوية، ما احب اتعرض له. على العموم بس احنا بس هالكثر في مثل هالحالة احنا دولة مريد نسلبهم شرف الصحبة، لا، لان يبقى الصحابي الى قيمته، يبقى الى شرف الصحبة، لكن احنا ما ملزمين ناخذ بروايته اذا رواية تمونا ايضا ما تمشي مع المقاييس. هذا عنده روايات اسرائيلية هواية وما مقبولة، وممكن يعني اغلب الظن انه هو اللي يراويها. والا ما نجي احنا الى هالرواية رأسا نأخذها، والله قد وضع لنا طريقا تكوينيا. الباري عز وجل وضع لنا طريق للمرأة، لان المرأة الان هي على شفا موت، على شفا جرف الموت في ساعة الوضع. ساعة الوضع احرج ساعة تمر على المرأة. المرأة تحتاج في مثل هالساعة، في مثل هاللحظات، الى ما يساعدها على الوضع ويخفف عليها الام الوضع والولادة. وانا ااكد لك بعدين هالالام كلها بمجرد ان تسمع استهلال الطفل، اذا استهل وصرخ خلاص نشت كل الالام. احتضنت طفلها وانحنت عليه، ونشأت لك هالعلاقة بين الجنين اللي طلع من بطنها وصار طفل، وبين امه تحتضنه. واكو علاقة الى درجة من الشدة ما تنفصم الا يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. ذاك اليوم بريد الشدة شوية تنسى رضيعها، وإلا المرأة لا تنسى رضيعها. ولذلك المؤرخين يقولون لما رجع الحسين برضيعه، هو شلون رجع بي؟ رجع بي شوكه اخر مره، لان الحسين اخر مره لما اجى الى الخيمه صاح لزينب قالها اخيه، قالت لبيك يا ابن ام، قال لها اخيه هاتي لي رضيعي، انا ما اريد اولا وحده من عدشان تبكي، انا لاحظ دموع بعيون شن الان هالفتره هي صندا حملا شويه فيني رضيعي. قلت رضيعك من تبشت الصيح على اهل من ناصر سقط الى الارض، قال لا علي بيه، قال جيبي لي اياه. اقبلت اليه بالطفل، اخذه الحسين تامل في وجهه طويلا وقال بني تعشا لقومه، يكون جدك رسول الله غدا خصمهم. اعتنقه الحسين احتضنه وطلع برا، طلع قالهم ويحكم لقد جفت ابي امه من اللبن وخسركم نبل، هذا الطفل اذا تخافون انا اشرب من الماء اتخذوا انضحوا بفمه شيء من الماء. شنو كان الجواب؟ الجواب السهم، ها رموه بسهم ذبحه من الوريد الى الوريد. حط الحسين ايده قال له الدم هذا فيها الطريق فيها المسيرة، دمك مع دم اباك واعمامك واخوالك، خنخليه بالطريق ها في منهج الله. فرمى بالدم الى السماء، قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح، ورجع برضيعه. اخذ الرضيع وجاء يطيل النظر الى وجهه. لذلك هو ترى مو هذا مو الرضيع الوحيد، هذا لا جملة ممن قتل يوم الطف. ولذلك خاطب شاعر الطف يقول كم رضيع لك بالطف قضى عطشا يقبض به الراحة راحة أرضعته حلمه النبل دما. جاب الحسين وقف وين؟ بباب الخيمة. صحر باب خذ رضيعتي، اخذت هذه المدهشت ذهلت تناولت رضيعها ورجعت تجول في وسط الخيمة. بقت وحش الليالي يا الجنيت بالظلمات الليالي خذيت سلوت وظلت اسالي برواحتي والدمع اهالي ادرم على يمين وشمالي اهز بالماد والماد خالي. وهذه كانت لما رجعت الى كربلاء من الشباب، عكفت وين؟ على قبر الحسين وقبر رضيعها، لان هذا الطفل مدفون عند رجلي ابيه. مو يقول الامام بالزيارة يرق له من يرى ولده عند رجليه، مدفون الى جنب، عكفت على القبرين، على هالقبر وعلى هالقبر. دايك ما يطيب وداع يبوك النوم داي اللي فلش ولو سبع قلوب بني بيه لو عتم خلفت والدة ترعى نجوم الدجى